اهلا وسهلا بكم مستمعي الاكارم في برنامج بانوراما. بانوراما برنامج تحليلي يتناول اهم الموضوعات والاحداث السياسيه في العالم العربي والعالم. نستضيف فيه نخبه من السياسيين والخبراء والمحللين في مختلف المجالات. برنامج يتابع ويناقش مختلف القضايا والمستجدات على شتى الصعد، وهو نافذه للحوار نطل من خلالها على قراءات الاحداث لكشف النقاب عن خلفياتها وابعادها. يهدف البرنامج الى عرض القضايا والمستجدات للنقاش الموضوعي وطرح التساؤلات لتقديم صوره اوضح عن الاحداث الجاريه من حولنا. برنامج بانوراما أقدمه لكم أنا فهيم الصوراني. تحية لكم مستمعي راديو سبوتنيك، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من بانوراما. وفي هذه الحلقة نناقش إعلان بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أن حكومة الوفاق الليبية والجيش الوطني الليبي اتفقا على إنهاء المرحلة الانتقالية في البلاد من خلال انتخابات عامة. بعثة الأمم المتحدة أشارت إلى أن رئيس حكومة الوفاق فايز السراج وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر اتفقا على إجراء انتخابات عامة خلال اجتماع عقداه في أبوظبي. هذا وتغرق ليبيا في الفوضى منذ الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي في العام 2011، وتتنازع السلطة فيها حكومة الوفاق الوطني ومقرها طرابلس وسلطات في الشرق الليبي مدعومة من الجيش الوطني الليبي، كما تنتشر فيها مجموعات مسلحة نافذة ومجموعات متطرفة، كما تنقسم المؤسسات بين أصحاب النفوذ ومن بينها المصرف المركزي. أما على الصعيد السياسي فلا تزال ليبيا مقسمة بين حكومة الوفاق التي تأسست في نهاية العام 2015 وتحظى بدعم دولي، وحكومة موازية في شمال شرق البلاد يسيطر عليها الجيش الوطني الليبي تدعمها قوات حفتر. ضيف حلقة اليوم الخبير في الشؤون المغاربية أبو بكر الأنصاري.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
الخبير في الشؤون المغاربية الأستاذ أبو بكر الأنصاري، أهلا وسهلا بك ضيفنا الكريم إلى هذه الحلقة، وأشكرك على تلبية الدعوة للتعليق على آخر التطورات في ليبيا. طبعا الحدث الأبرز هو اللقاء الذي جمع بين رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج والمشير خليفة حفتر في أبوظبي. يعني هذا اللقاء هو محطة من محطات كثيرة جمعت بين الرجلين، سواء تلك التي حصلت في باريس فضلا عن الاتفاق اللي حصل في الصخيرات، مجموعة من التفاهمات تم آنذاك التوصل إليها، ولكن في النتيجة لم يتغير أي شيء على أرض الواقع. لربما ندخل إلى الموضوع من سؤال الاتفاق الذي حصل بين الشخصين على إنهاء المرحلة الانتقالية في ليبيا من خلال انتخابات عامة. هل هناك على الأرض ما يعزز الاعتقاد بأن هذا يمكن تحقيقه على ضوء غياب التزامات التنفيذ وآلية التنفيذ؟
تطبيقه على الأرض لعدة أسباب، منها عدم الثقة داخل معسكري الرجلين في بعضهم البعض، بمعنى أن مثلا خليفة حفتر فاقد الثقة في معسكر السراج وهو معسكر ما يسمى بفجر ليبيا، لحين أن معسكر السراج أيضا فاقد الثقة بمعسكر حفتر المسمى معسكر الكرامة، وأيضا الدول الإقليمية والدولية كل منها تحتضن أحد المعسكرين، وكل دولة تريد أن تكون الاتفاقية مفصلة على حسابها، وبالتالي يصعب تماما إيجاد حل وسط يرضي الطرفين. أبرز الصراعات إقليميا مثلا الصراع بين مصر والإمارات من جهة وتركيا قطر من جهة أخرى، وأوروبيا بين أنسا، كل هذا سيؤدي إلى تعقيد المشهد أكثر وأكثر.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
طيب تمام، في نقطة جزئية أيضا تتعلق في الآلية وفي الهيكلية، هل السراج قادر على إقناع المشاركين معه في السلطة بالالتزام بهذا الاتفاق؟
والسراج الرجل نتيجة توافقات بين مجموعات ثوار 17 فبراير، وثوار 17 فبراير ما يهمها هو الحيلولة دون عودة الدكتاتورية إلى ليبيا، وهذه التحالفات ترى في خليفة حفتر إعادة لإنتاج الاستبداد السابق بوجوه قديمة، وحتى الذين يحاولون تسويق خليفة حفتر على أنه مثلا إنتاج المؤسسة العسكرية، صحيح أن ليبيا تحتاج إلى مؤسسة عسكرية، وكل دولة ديمقراطية تحتاج إلى مؤسسة عسكرية تحمي دستورها وتحمي مكتسباتها، ولكن خليفة حفتر هو الرجل الخطأ في هذا الموضوع، بمعنى أن خليفة حفتر في الثمانينيات كان مسؤولا عن تدمير الجيش الليبي، فالجميع يعرف أن حرب تشاد التي قادها القذافي ضد تشاد لم تكن من أجل قطاع أوزو أو استعادة أرض ليبية، بل إنما كانت من أجل التخلص من ضباط المنطقة الشرقية الموالين للحركة السلوسية الذين كان القذافي يعتبر أنهم علاقة بأنور السادات ويشكلون خطرا عليه، وبالتالي زجل الجيش الليبي في تلك الحرب الطاحنة من أجل للتخلص منه وكان خليفة حفتر جزءا من ذلك المخطط. وبالتالي من الصعب على من كان جزءا في تدمير الجيش الليبي أن يعاد إنتاجه في مرحلة لاحقة على أنه هو الذي يحاول أن يبني الجيش الذي دمره. وبالتالي هذا فيه نوع من الاستخفاف بعقول الليبيين وفيه نوع من التضحية. ما حدث ما حدث أن هناك دول مثل مصر والإمارات أفرضت في الاستثمار في شخص خليفة حفتر وعائلته بهدف إنتاج إقطاعية سياسية جديدة في ليبيا، ولكن هذه الدول تبين لها أن رهانها خاسر وهي تحاول الآن ما يسمى بالهروب للأمام. أي أن تساعد خليفة حفتر في السيطرة على أكبر عدد ممكن من الأراضي الليبية، وبعد ذلك تتفاوض على شراكة بينه وبين السراج تحفظ لها ماء وجهها باحتضان خليفة حفتر، وفي نفس الوقت يعني تسمح لها بالظهور كمن صنع السلام في ليبيا وهي التي ساهمت في سفك الدم الليبي حتى تشغل الشعوب عن التنمية وتقول للناس إن الثورات لا تأتي إلا بالخراب.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
لا تأتي إلا بالخراب، ولكن في الحالة الليبية لا يمكن ألا نرى ونشاهد أو نلاحظ التدخل الخارجي سواء كان أوروبي أو كان إقليمي في الأوضاع المزرية التي تعيشها ليبيا. اللقاء حصل بدعوة أو برعاية من قبل المبعوث الأممي إلى ليبيا السيد غسان سلامة. جغرافيا حصل اللقاء في أبوظبي، هل من دلالة معينة لاختيار المكان أم أن هذا الأمر لا يعد كونه مجرد مكان للاجتماع؟
لا، المسألة ليست صرفة وليست مكان. الحقيقة أن هذا مقصود تماما أن الأمم المتحدة، ولا تنسى أن كثير من الأطراف الليبية تتهم الأمم المتحدة بأنها جزء من المشكلة وليست جزء من الحل، بمعنى أنه منذ انطلاق عملية الكرامة وكل المبعوثين الأمميين يتهمون بأنهم تم شراؤهم من قبل دولة الإمارات لخطف خليفة حفتر كجزء من الحل. هذا حصل مع الإسباني وحصل مع الذي قبله وحصل حتى مع اللبناني ديمتري وغيرهم، وبالتالي مع اللبناني وغيرهم، وبالتالي أصبح هناك شك لدى كثير من الأطراف في أن الأمم المتحدة جزء من الحل، لأنها بالتنسيق مع دولة الإمارات وبعض هؤلاء المبعوثين عزلوا في وظائف مثلا في الإمارات كخبراء في مراكز دراسات وغيرها من الأمور، وبالتالي يعني أصبح الليبيين يعني يعتبرون الأمم المتحدة جزءا من المشكلة وليس جزءا من الحل. وما يراد فعله أن الإمارات في ظل الاحتقان بينها وبين قطر وتركيا تحاول أن تظهر كجزء من صناعة السلام في المنطقة، ولا تنسى أن هناك مشاكل كثيرة في المنطقة وهناك صراعات، هذه كلها تفرض على بعض الدول أن تسوق نفسها على أنها تقوم بإنجازات. ولا تنسى أنه بالأمس القريب كان ولي عهد أبوظبي قد اتصل برئيسي حكومة الهند وباكستان من أجل إظهار نفسه كوسيط في أزمة كبيرة من هذا النوع، وبالتالي هذا جزء من الدعاية. والإمارات الآن وقطر وغيرها تعاني من تراجع في الشعبية في الشارع العربي بسبب صراعاتهم البينية. على سبيل المثال مثلا، مثل ما تراجع دور قطر بسبب دعمها للإخوان المسلمين، كذلك الدور الإماراتي تراجع بسبب دعمها للثورات المضادة، وكل هذا يحتاج إلى استراتيجية والاستثمار في الملفات. ومثلا على سبيل المثال، الآن في جولة لكوشنر في المنطقة للترويج لصفقة القرن، وزار أبوظبي وزار السعودية وسيزور قطر وغيرها. الإمارات الآن مشكلتها أنها في الساحل الفلسطينية فشلت باحتضانها لدحلان، وهذا أدى إلى ابتعاد منظمة التحرير عنها، وفي نفس الوقت الإسلام السياسي بقيادة حماس لن يكون قريبا منها بسبب أدائها لقطر، وبالتالي أصبحت هي بحاجة إلى معادلة. وحاولت أنها تتدخل في الشأن الإسرائيلي الداخلي عندما استضافت قبال وطلبت منه أن يفك الارتباط بتسيب لذني من أجل ضعف المعسكر المعادل لنتنياهو. إطلاعات الرأي وتهم الفساد التي في حق نتنياهو الآن تثبت فشل الرهان الإماراتي على معسكر اليمين.
طيب، تمام جدا. على كل حال يعني هذا قد يكون موضوع آخر في كل حال، ولو أنه قد يكون له علاقة طبعا في ما يحصل في ليبيا.
يعني المقصود في هذا أن كل دولة عندما تقوم بمبادرة دبلوماسية هي تريد أن تعزز أوراقها لدى الكبار، لدى واشنطن ولدى موسكو ولدى غيرها. هذا المقصود بالموضوع. بالتالي الورقة الليبية بالنسبة للإمارات ملف حساس تعول عليه لترجيح كفتها في صراعها مع قطر وفي صراعها مع تركيا وفي صراعها مع عدة أطراف، ولذلك يعني يتعين عليها أن تقوم ببعض الانفتاح على السراج وعلى حكومة الوفاق الوطني، وفي نفس الوقت تمضي في سياسة الهروب إلى الأمام بالاستثمار في خليفة حفتر الذي ثبت لها أنه سيكون وبالا عليها. وهنا دعني أشير إلى قضية بسيطة. كثير من يراقبون الشأن الإماراتي يقولون بأن الملفات الإقليمية لو كانت تدار بأيدي إماراتية بأيدي محمد بن راشد أو بقية أو القرقاش وغيرها، ربما حققت الإمارات بعض الإنجازات، ولكنها تدار بيد أجنبية بيد دحلات وغيرها، وهذا يسبب الإمارات إحراج لأن هؤلاء ينطلقون من حساباتهم الذاتية. طيب، وتصفية حساباتهم مع أطراف.
نعم، لكي لا نستسرد في هذا الجانب، أنا معني بالعودة وبالتركيز على الآن ما يحصل من اللقاء الذي حصل في أبوظبي بين حفتر والسراج. في إجاباتك يلمس نوع من التشاؤم لجهة إمكانية أن يحصل حل أو انفراج. حتى الأسئلة هي أيضا مضغمة بنوع من أيضا أيضا التشاؤم باعتبار أنه لا توجد هناك مقدمات لكي تكون النظرة تفاؤلية حيال ما ستطور إليه أمور في ليبيا. على سبيل المثال الحديث الذي كان مؤخرا تحديدا في بداية العام الماضي عن مساع كان يبذلها السراج لتعيين حاكم عسكري لجنوب ليبيا لقطع الطريق على حفتر، يعطى من خلال اتصال بشخصيات عسكرية في الجنوب تحظى بتأييد قبلي واسع. هذا يعني بأن الهوى والمساحة والخلافات بينهما أعمق بكثير من أن يمكن تجاوزها باتفاق سريع وحديث سريع حصل في أبوظبي كما رأينا.
نعم هذا صحيح، ولا تنسى أيضا أن الجنرال القبلي وهو علي كنا الذي عينه السراج قائدا للمنطقة الجنوبية أعطى توجيهات لمقاتليه بعدم الاشتباك مع قوات خليفة حفتر، لأن خليفة حفتر أيضا استعان بضابط من نفس المنطقة ومن نفس القبيلة، وبالتالي اختارت القبائل أن تجنب نفسها سفك الدماء بين من هو مع حفتر أو من هو بمعنى خليفة حفتر جاء بقيادة من الطوارق من منطقة أوباري، والسراج عين أيضا جنرال من نفس المنطقة، فاختار أبناء الجنوب حقن الدماء وسلموا حقول النفط لخليفة حفتر ليجنبوا أنفسهم حمام دم ويجنبوا أنفسهم مزيدا من الكوارث وتفكيك البنية الاجتماعية، وبالتالي يريد أبناء الجنوب أن يتم الصلح في ليبيا بنفس الطريقة التي استخدموها هم، أن يتم حقن دماء الليبيين والتجنب للمواجهة، ثم يقدم كل طرف تنازلات، يعني يا خليفة حفتر قدمت لك تنازلات وتم إرضاء غرورك كحاكم عسكري، الآن سلم السلطة بشكل سلمي لمن ينتخبه الشعب الليبي بعيدا عن أجندة الإمارات وبعيدا عن أجندة مصر.
نعم أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة الخبير في الشؤون المغاربية السيد أبو بكر الأنصاري، تفضلت وكنت معنا عبر الهاتف من تبكتو. وإليكم مستمعينا الكرام كل الشكر، وحتى الحلقة القادمة لكم مني أجمل تحية وإلى اللقاء.